لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
قبل ما نبدا يعني ربنا يتقبل الجهد ويتقبل العجب التعب اللي بيبذله الناس في الحج وحرصها على حضور الدوله. الحقيقه الواحد بيتخيل ان سبحان الله نقاط العجب اللي عماله تتصبب من الرجال والنساء، تخيل انها ممكن توزن في الميزان يوم القيامه احيانا اكثر من اعمال كثيره. وياتي يعني حبات العرق اللي انت بذلتها طاعه لله وحرصا على انك تقترب من الله خطوه تاتي في ميزانك يوم القيامه يعني ثقيله. ما كنت تتخيل ان نقطه العرق دي تيجي ثقيله كده، وما كنت تتخيلي ان الزنقه اللي انت قاعده فيها والزحمه وانك متضايقه ان حد يعني واحدة جنبك بشكل تعبك وانت قاعدة يتحول إلى هذا الكم من الحسنات. لكن فعلا زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا وجودكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إيه اللي جابك وإيه اللي مخليك تتحمل هذا الجهد؟ ربنا يجبنا جميعا إن شاء الله. نصائح سريعة قبل ما نبدأ وتوصيات للمحافظة على هذا الدرس واستمراره ونجاحه. النصيحة الأولى للحقيقة للأخوات، احرصي إن أي واحدة صديقة ليكي هتيجي الدرس لأول مرة لسه مش محجبة قولي لها لما تيجي الدرس من فضلك احرصي إنك تبقي لابسة فرحتك قبل ما تقربي من مكان الدرس وتفضلي بيها لغاية ما تمشي على عن مكان الدرس. وإذا يا جماعة بعد إذنكم رجاء من الأخوات، إحنا فرحانين بأخواتنا الغير محجبات اللي حاضرين بنتمنى لهم الحجاب يا رب، وحريصين ان هم ييجوا ما بنقولهمش ما تجوش ثاني، بالعكس ده احنا سعداء بيهم جدا، لكن بنرجوهم المحافظه على شعائر المسجد. يا جماعه ده الاجانب لما بيروحوا المساجد يتفرجوا عليها بيحرصوا على زي معين وهم داخلين المساجد الاجانب، فيبقى مش عيب ان حضرتك وانت جايه الدرس ما تحرصيش على حاجه زي كده. فارجوكي ارجوكي الالتزام بهذا الامر. فحضرتك اللي جايه المره الجايه قولي لها هذا المعنى بالتفصيل. الرجاء الثاني في الاماكن المتفرقه الناس بتبقى فاتحه الموبايلات، ما ينفعش كده يا فندم، ده احنا قلنا المره اللي فاتت. وكذلك في ناس بتبقى واقفه قدام المسجد في الشارع وفي ايده سجاير، ما ينفعش. مش قلنا في درس الذوق ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه ابن ادم؟ تتاذى بقى من ريحه السجاير، تتاذى من وسط الدرس والناس بتستفيد يحصل شوشره، ده كله ما يصحش. فبرجاء المحافظه على الحكايه دي بنوصي شبابنا اللي موجود خارج المسجد غض بصرك، مش قادر تغض بصرك تعالى بدري واتعب شويه. لكن الاصل تحافظ على دينك، فمن باب اولى انك تكون اتقى لله وتغض بصرك. كذلك بنرجو كل الناس اللي في الشارع ان هي تضبط نفسها، الناس صحيح بتبقى قاعده شويه زحمه فمتضايقه، لا اتقي الله ويعني واحرص حتى يستدين هذا الدرس انك تكون هادئ النفس، ما تغلطش في حد ولا تتخانق مع حد. نقطة أخيرة الحقيقة إن المعزة المغرب فبيأثر على كثير من الأخوات والبنات والنساء، إحنا بنعتذر لهم بشدة. ومعلش لعل الحر الشديد أو لعل ظروفنا تخلي إن الموعد يفضل المغرب، لكن بنقول لهم ما تقلقوش إن شاء الله شهر وهيبقى المغرب بإذن الله إن أحيانا الله وضمن أحياء هيبقى المغرب إن شاء الله على 7:30 فترجعي تحضري تاني أو خلي حد من أهلك يحضر معك. كنت ذكرت المرة اللي فاتت على ركوب بحر التمني وأحلام اليقظة وكده، فبعض الناس سألت طب واللي بيتمنى يتجوز زوجة طلحة هل ده ما يبص أو يعني؟ لا يا جماعة، التمني المنهي عنه التمني المستحيل، اما القابل للتحقيق نفسي يبقى عندي زوج صالح يعيني على طاعه ربنا اتمني زي ما انت عايز، نفسي يبقى عندي عيال اربيهم تربيه صالحه اتمني، وعود احلمي بهذا الامر بما يجعلك اكثر طاعه لله، لانك لو بتحلمي بكده هتبداي تطيع ربنا لان هو اللي هيرزقك الزوج الصالح والزوجيه الصالحه. نعود الى اصلاح القلوب بعد المقدمه دي، واسف يعني قلنا المره اللي فاتت لو تذكروا كلمه ابي حمد الغزالي، التمس قلبك في ثلاثة أماكن، التمس قلبك في ثلاثة أماكن، عند قراءة القرآن وعند الصلاة المولود، فإن لم تجد لك قلبا فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. الحقيقة أنا حابب أبدأ درس النهاردة بكلمة التمس، دور على قلبك، يا ترى اخوانا خلال الاسبوع اللي فات حد كان بيدور على قلبه؟ حد لقى قلبه في مكان او في صلاه او فخاف عليه بقيه الاسبوع؟ والله لما محافظ عليه لغايه اخر الاسبوع انا ما صدقت ألسنة قلبي ووجدت قلبي. فانا عايزك تبقى حاطط قلبك كده تحت الميكروسكوب وعمال تشرح من جوه، ها مستقيم ولا مش مستقيم، صاحي ولا مش صاحي. ولذلك اخوانا العلماء بيقولوا عباده نوعين، عباده جوارح وعباده قلوب. عبادة الجوارح الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة. عبادة القلوب هي التوكل، هي الخشوع، هي الإخلاص، هي التوبة. فأي العبادتين أحب إلى الله عز وجل؟ عبادة الجوارح لا، عبادة القلوب أحب إلى الله عز وجل. مش معنى كده زي ما قلنا المرة فاتت مش هنعمل عبادات الجوارح، ده هي الأصل والدليل، دليل على محبتك لله وعلى عبوديتك لله. ولكن ايه دليل قربك من الله؟ صلي زي ما انت عايز لكن القلب خاشع. نريد ان نتعلم عبودية القلب التي هي اعظم من عبودية الجوارح. درس اليوم الحقيقة بعنوان الاخلاص. الاخلاص يمكن الناس اللي اول مرة تيجي تحضر درس معانا او لسه في بداية التزامها خالص ما تستفيدش كتير من الدرس ده، تستفيد من الدرس الجاي اللي هو هيبقى ان شاء الله بعنوان التوبه. لكن درس النهارده مفيد لمن اقبل على طاعه الله فتره وتعامل مع الله زمنا واقبل على العباده وجرب حلاوه العباده وكان له مع الله تبارك وتعالى اقبال ومع الشيطان يعني صولات وجولات، فياتي بهذا الدرس مفيد له. يعني ايه الاخلاص؟ معنى الإخلاص أن تقصد بقولك وعملك وفعلك وحياتك كلها وجه الله وابتغاء مرضاته ولا شيء غير ذلك. احفظ بقى معايا الكلمة دي عشان كل الدرس النهاردة على النقطة دي. معنى الإخلاص أن تقصد بقولك وعملك وحياتك وموتك وسكونك وكلامك وحركتك وسرك وعلانيتك وكل فعلك في هذه الدنيا لا تريد به إلا شيء واحد، رضاك يا رب، رضا الله عز وجل. ولذلك هو أمر شديد وأمر مهم. وقيل في أحد معاني الإخلاص، الإخلاص هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد في كل التصرفات. تفرد الله بكل القصد في أي تصرف من تصرفاتك، ليس لي قصد في أي تصرف صغير أو كبير إلا وجهك يا رب. ده الإخلاص معنى. وقيل الإخلاص أن تنسى رؤية الخلق، تنسى أن الشيء فلا ترى إلا الخالق. الله. فممكن تبقى مخلص واقف في وسط أبكي واحد وانت بتبكي وتبقى مخلص. ليه؟ أنا مش شايفه. الإخلاص أن تفقد رؤية الخلق، أنا مش شايف حد غيرك يا رب، فمش حاسس إن أنا عندي مشكلة إن أنا بتصدق قدام الناس، ولا حاسس عندي مشكلة إن أنا بصلي وخاشع، أنا مش شايف غيرك يا رب. هذا هو الإخلاص. وقيل الإخلاص أن لا تطلب على عملك أي شهود، ما تطلبش حد يشهد على عملك إلا الله عز وجل. مش محتاج حد يتفرج على عملك عشان يشهد عليه إن أنت صليت وبكيت. مش محتاج حد يشهد على عملك انك حجيت 6 مرات، ولا محتاج حد يشهد على عملك انك طالع نازل وعمال تتحرك في سبيل الله، ولا محتاج حد يشهد على عملك انك حجبتي عشان ربنا. يكفيك ويكفيكي وكفى بالله شهيدا. ولذلك يا جماعه هو عمل الاخلاص هو عمل من اعلى من اعمال القلوب، بل هو في مقدمه اعمال القلوب، ولا يتم الأعمال إلا به، لأن أساس قبول الأعمال، خلي بالكم المعنى ده، أساس قبول كل الأعمال متوقف على عبادة القلب دي اللي هي سر لا يعلمه إلا الله، عبادة الإخلاص. وبالتالي يا جماعة لو حبينا تاني نعرف الإخلاص، معنى الإخلاص إن يكون دفعك الدافع بتاعك لأي عمل في الوجود إرضاء الله عز وجل. طب ايه هي الاعمال اللي ممكن تتعمل؟ عبادات، طاعات، كله لا ابتغي بها الا وجه الله. طب ايه تاني؟ العاديات، اكل وشرب ونوم وجواز وشغل وفلوس ورياضه، فدي من الاخلاص الا تبتغي فيها الا وجه. بدا المعنى هنا يصعب وبدأنا نقول يا نهار أبيض طب أخلص في الطاعات، لكن أخلص في العاديات هو ده الإخلاص. طب أنت جبت منين الكلام ده أن حتى العاديات أمور الحياة لازم نخلص فيها؟ قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. شوف احنا كنا فاهمين الإخلاص ان انا لما اصلي ما يبقاش حد له نصيب في صلاتي دي، لا الاخلاص ان يبقى كل حياتك لله، حتى وانت بتشتغل، حتى وانت بتربي ولادك في البيت، حتى وانت بتختار شريك حياتك، حتى وانت بتختار لبسك، حتى وانت بتختار اكلك، حتى وانت بتنام، انت مخلص لله في كل تصرفات حياتك. تخيل ان هو ده المعنى الشامل للاخلاص: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تعالوا نبدا نتكلم عن قيمه الاخلاص وثواب الاخلاص وعظم قدر الاخلاص عند الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما امروا، انتم لم تؤمروا بشيء إلا أن تعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول الله تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. ويقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. شوف الكلمة الجميلة دي، شوف التعبير القرآني الجميل. ما لمين يبقى الدين الخالص؟ ما اللي مين تبقى العبادة الخالصة إن لم تكن لله؟ ألا لله الدين الخالص. ولذلك يا جماعة، أما الأنبياء تسمع قول الله تبارك وتعالى لما يمدح أنبياءه ويزكي أنبياءه يقول عليهم إيه؟ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. لما يتكلم الله تبارك وتعالى عن يوسف وكيف نجا من الفاحشة، ما نجا يوسف إلا بالإخلاص. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فلولا الإخلاص لما نجت الفاحشة. الشباب اللي بيقول أنا بتعرض للفتن ليل نهار وبتعرض لناس بتعرضني للفواحش ليل نهار وبشتغل في مكان رديء أو نقول له اللي بيقول هذا الكلام: تعلم من يوسف عليه السلام، أخلص قلبك لله، خلي حياتك لله عز وجل، فإن فعلت فسينجيك الله تبارك وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وبلغ موسى عليه السلام المنزلة التي بلغها إلا بإخلاصه لله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. والأعجب من كده يا إخواننا أن إبليس يقدر على البشر أجمعين، يقدر على كل اللي قاعدين هنا إلا المخلصين بنا. إبليس لا يستطيع أن يقترب من المخلصين. تخيل إحنا هنا عددنا مهما يكون عددنا كثير منا يفعل به الشيطان ما يريد، إنما النموذج الوحيد اللي قاعد هنا في المسجد الذي لا يقربه إبليس المخلص. يقول الله تبارك وتعالى، يقول إبليس: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس نفسه هو اللي بيقول: لكن في يا رب صمت واحد حغويهم كلهم، كلهم حغويهم إلا صمت واحد، من هم؟ إلا عبادك منهم المخلصين. فبقدر إخلاصك، بقدر ما يعجز الشيطان عن الوسوسة إليك، وبقدر صلة حضرتك بالله، وبقدر إخلاص قلبك لله، كلما تجنبك الشيطان وعلم أنه لا سبيل له عليك ولا اشتراء له عليك. ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شوفوا الإخلاص يا فرد. ولا تصح توبة بني آدم ولا تصح توبة آسف منافق من المنافقين إلا باستكمال بند الإخلاص. يقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فأولئك مع المؤمنين، ساعتها تبقوا مع المؤمنين لما تخلصوا كل دينكم لله عز وجل. وعشان كده يا اخوانا سبحان الله تجد في الحج والعمرة مش عارف ما ناخدش بالنا ليه من المعاني دي. انت نص الحج عمال بتلبي، بتقول ايه؟ لبيك اللهم لبيك، بتعلن اخلاصك. لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك. وتقعد تكررها لو حسبت، الناس اللي بتحج صح او بتعتمد صح يعني، لو حسبت كم مره بتقول هذا الدعاء او هذه المناجاه لله عز وجل لعدت بالالاف. ايوه بتقعد تقولها لغايه ما صوتك يبح، لبيك اللهم لبيك، كانك عمال تكررها عشان تقتل الرياء في قلبك، عشان تنمي الاخلاص في قلبك. حتى ان احد التابعين كان يلبي ويلبي ويلبي حتى يبح صوته، ثم يقول لنفسه كلمه لطيفه قوي، يقول لبيك يا رب لو كان شركا لاضمحل، لو كان لسه في شرك كان زمانه طلع. كانه بيقول يا رب بقى طلع الشرك من قلبي، يا رب طلع شويه الرياء اللي فاضلين. ودي من حلاوه الحج والعمره، وكان هذا الكبير في الحج والعمره اخلص لله عز وجل. واعظم سوره القران التي تعدل ثلث القران سوره الاخلاص، قل هو الله احد. وليه تمنى بدون اخلاص؟ لانك لو حققت اللي موجود جوه الصوره دي انت مخلص. الله احد، فلا توجه بالعباده ولا توجه باهداف الحياه ولا توجه بالمقاصد الا للاحد. قل هو الله احد، الله الصمد، لمن تلجا الا لله عز وجل. الصمد هو الذي يلجا اليه عند الشدائد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فلو تمكنت من قلبك قل هو الله احد لصرت مخلصا، فسميت سوره الاخلاص وصارت تعدل ثلث القران ومن اعظم سور القران. وتسمع المؤمنين وهم بيدعوا وهم بيطعموا، يقول الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. بص الاخلاص اللي جاي وشوف حلاوه الكلمات، كانك شايفهم وهم بيتكلموا وشهم كله اخلاص. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الاخلاص ايها الاخوه، الاخلاص ثم الاخلاص ثم الاخلاص. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ارايت، ايه رايك يا رسول الله، ارايت رجلا غدا طلع يجاهد في سبيل الله يلتمس انيته الاجر والذكر. الذكر يعني ايه؟ ان الناس تذكره وتقول شايف فلان الشجاع. ايه رايك يا رسول الله واحد طلع بالنيتين مع بعض؟ الاجر، انا فعلا عايز اخد ثواب بس كمان عايز الناس تذكرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك يا رجل، اللي حريص على الصلاه في المسجد مش كل الخلاص لله، كل اللي فات ده ما خدتش عليه ثواب. اللي لبست الحجاب مش بنيه طاعه الله، اللي عمل اللي سوى اللي راح اللي جه لا شيء له. يا نهار ابيض. فقال الرجل يا رسول الله ارايت ان خرجت للغزو ابتغي الاجر والذكر؟ عادها مره ثانيه. قال لا شيء له. فاعادها عليه الثالثه فقال النبي لا شيء له. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شروط قبول العمل حاجتين، اي عمل يكون اي عمل عشان يقبل لابد له من شرطين. الشرط الأول أن يكون صوابا. يعني صواب يعني مطابق لسنة النبي، فليعمل عملا صالحا صح. وثاني شرط الإخلاص، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بل إن يخلنا لا ترفع الدرجات ولا نختلف في منازلنا عند الله تبارك وتعالى إلا بالإخلاص. يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن هم بها فعملها كتبت كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. العلماء بدأوا يفكروا، طب مين اللي ياخد 10 ومين اللي ياخد 700 ومين اللي ياخد أضعاف كثيرة؟ بناء على إيه تختلف منازل الناس بالإخلاص؟ تخيل إن في ناس قاعدة في وسطنا دلوقتي رجال ونساء، في واحدة قاعدة خدت 10 بس، وفي واحدة قاعدة خدت 700 وفي واحدة قاعدة هناك محدش شايفها قاعدة في ركن بعيد خدت أضعاف 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 كثيرة من كل اللي قاعدين هنا. سبحانك يا رب، ومن يعلم هذا الأجر؟ الله أعلم. الإخلاص سر عند الله عز وجل. بنتميز بيننا وبين بعض كل اللي قاعدين هنا، من يدري؟ مش يمكن اللي بيتكلم ده أقل الجالسين ثوابا؟ لأن إخلاصه قد كده. واحد قاعد مستمع بعيد تعبان فقعدته خالص قلبه لله، عمال كده يناجي الله وهو قاعد يقول له: يا رب أنا جاي لك هنا خالص عشانك أنت بس. يصير أضلنا أجر ويضاعف أجره، بدل 10 حسنات 700، وبعد شوية يزداد إخلاصا في وسط القعدة فيتضاعف العدد بعد 700 فيزداد إخلاصا. فلا تجد الملائكة حدا لكتابة الأجر، يكتب عند الله كيف شاء الله عز وجل. ويقولنا: لا ينجيك من مصائب الدنيا إلا الإخلاص. الحياة عمل أجيب الآيات والأحاديث عشان تعرف هذا الأمر خطير قد إيه وعظيم قد إيه. لا ينجيك من مصائب الدنيا إلا الإخلاص. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم من الأمم اللي قبلنا. وحنقول الحديث بسرعة يعني نحكيه كده: 23 ليلة من الليالي باتوا في مكان ما لقوش حتة يباتوا فيها، باتوا في غار، فجت انحدرت صخرة من الجبل فسدت باب الغار، لا يمكن يطلعوا، هيقعدوا هنا لغاية ما يموتوا، سيبقوا ها هنا حتى الموت. فكل واحد فيهم قال كلمة جميلة جدا، قالوا ايه؟ قالوا: ادعوا الله، ادعوا الله، انه لن ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. ادعوا الله بالحاجات الكويسة اللي انتوا عملتوها. وبدأ كل واحد منهم يدعي. الاولاني قال: اللهم اني كان لي ابوين شيخين كبيرين. وشوف الاخلاص هيبدأ هنا ازاي وايه اللي هيطلعهم من الصخرة. يا رب انا كان لي ابوين شيخين كبيرين وكان عندي عيال، فكنت احلب الشاه فلا اطعم ولا اسقي اولادي حتى يشرب ابي وامي. وفي ليله من الليالي اتاخرت في حلب الشاه، رحت لابي وامي لقيتهم نايمين، فضلت واقف على بابهم لغايه ما بزغ الفجر واولادي بيبكوا وعايزين يشربوا وانا مش راضي اشرب اولادي لغايه ابويا وامي ما يشربوا. نموذج الحياة في برج الوالدين محتاج الشباب ان هو يسمعه. فلما بزغ الفجر شرب. بص بقى هيقول ايه؟ اللهم ان كنت قد فعلت هذا الامر، اللهم ان كنت قد فعلت هذا الامر ابتغاء مرضاتك وابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من امر هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة شيئا غير انهم لا يخرجون. الصخرة قامت جاية شوية يمين، فتح الباب سنة بس ما عرفتش يخرج، فجه التاني بيدور على اكثر حاجة مخلصة عملها في حياته. يا ترى لو انت كنت جوه الصخرة جوه الغار كنت هتلاقي حاجة تقولها؟ كنت هتقول ايه؟ في سر بينك وبين ربنا، عمل مخلص كده لما تتزنق تدعي ليه. التاني قال: اللهم إني كانت لي ابنة عم أحبها حبا عظيما، راودتها عن نفسها فأبت، لكن أصابها بعد فترة يعني ضيق شديد وقلة عيش وفقر شديد، فجاءتني، أنا بقول معنى الحديث، فجاءتني فقالت يعني أقرضني شيئا، فقلت لها أعطيك 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسك، فاضطرت لضيق يدها أن تقبل. فيقول فلما قدرت عليها قالت لي يا عبد الله اتق الله أنا لا أحل لك، فقمت عنها وانصرفت وقلت لها خذي المال واذهبي، اللهم إن كنت قد فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة شيئا غير أنهم لا يخرجون، خلاص العمل هو اللي نجى الثلاثة دول. فجاء الثالث وقال اللهم إني كان يعمل عندي أجراء، كان يشتغل عندي في المصنع بتاعي ولا في المحل بتاعي أجراء، كنت أعطيهم أجرهم، غير أن رجل منهم ذهب ولم يأخذ الأجر، فأخذت ماله من الأجر فنميته وكثرته له حتى صار مالا كثيرا، أتجر له في المال بتاعه لغاية ما كبر. ثم جاءني بعد فترة وقال أدي إلي أجري، فقلت أجرك هو كل هذه البقر والغنم، فقال أتهزأ بي؟ فقلت والله لا أهزأ بك، هو كله لأخذه كل ولم يبق لي شيء، اللهم إن كنت قد فعلته ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. وخرج الثلاثة. الحقيقة المثل بيخليني أسأل بقى الحاضرين، يا ترى كل واحد من اللي قاعدين هنا عندك بينك وبين ربنا عمل جميل عملته، لما تزند تقول يا رب انا في يوم من الايام عملت العمل ده ابتغاء وجهك، فرج عني اللي انا فيه يا رب. ولا اخشى ان بعض الحاضرين ما يلاقوش حاجه يقولوها وما يلاقوش حاجه يعملوها. يقول الجنيد الاخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. الإخلاص سر بينك وبين الله، والله ساعة الإخلاص لما يملى القلب هتحس بيها، هتحس في لحظة بإخلاص تدمع له عينك ويتحرك له قلبك وتنبعث به قويا على الطاعات، لما تلاقي نفسك نشيط على الطاعة وبتأديها بحب ورضا وعلى قلبك جميلة تعرف إن في إخلاص. لما تلاقي نفسك امبارح كنت متضايقه من حجابك نفسك تقلعيه والعياذ بالله، وبكره فخوره وفرحانه بحجابك، ده من دلائل الاخلاص. سر عجيب ينبعث له القلب منشرحا، سر بين العبد وبين الله لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. ولذلك يقول الغزالي كل الناس هلكا الا العالمون الا العلماء، وكل العالمون الا العاملون، وكل العاملون هلكا الا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. ويقول مكحول احد التابعين ما اخلص عبد لله 40 يوما، ما اخلص عبد لله 40 يوما الا ظهرت ينابيع الحكمه في وجهه ولسانه. جرب كده، حاول تمسك يعني بزمام قلبك 40 يوم مخلص، هتبص تلاقي الوجه غير الوجه واللسان غير اللسان، بتنطق بالحكمة والخير والفضل. وفي القرآن يخلنا على الإخلاص مثل جميل جدا، يقول الله تبارك وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة، ليكم في البهائم عبرة، إيه هي؟ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، بنشربكم من بطنه، من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. المثل جميل قوي نشرحه. ربنا بيقول لكم في الانعام عبره عجيبه، ايه هي؟ اللبن بيخرج من البقره منين يا اخوانا؟ من اين ياتي اللبن؟ ما بين منطقتين غايه العجب، بين الدم ومكان البول بتاع البهيمة، من بين الاثنين دول ينزل لبن نقي عمرك شفت لبن حلب نزل مع شفر الدم؟ عمرها حصل؟ لا يمكن ينزل اللبن معاه والعياذ بالله شوية بول، ما كناش شربنا لبن بعديها خالص، كانت تبقى آخر مرة تشرب فيها لبن في حياتك. فتخيل اللبن بينزل نقي، نقي تماما خالص تماما. وإن لكم في الأنعام لعبرة. طب أنا بقول المثل ده ليه؟ عشان أقول لك تعامل استخلاصنا على اللبن اللي بينزل خالص. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين، شوف العجب، من بين فرث ودم لبنا ايه؟ خالصا. شوف استخدم كلمة ايه؟ شوف القرآن استخدم كلمة خالصا. امتى يخلص اللبن؟ خلوص اللبن ان ما يبقاش فيه شائبة. طب وخلوص العمل؟ ان ما يبقاش فيه شائبة. عايز تعرف درجة نقاء عملك؟ قيسوا على حكاية اللبن اللي انا حكيتها لك، على المثل القرآني اللطيف ده. قيسوا انا عملي ده في حتة شائبة؟ كان نفسي الناس تشوفني وانا بطول؟ كان نفسي الناس تشكرني او تحمدني على افعالي العظيمة؟ نفسي حد يشكرني؟ نفسي حد يعني يحس بيا وانا قد ايه انسان متدين وملتزم وعظيم و و و و جت في دماغك الخاطرة دي ولو للحظة؟ عمرك تخيلت لبن ينزل مع شوائب؟ خلي بالك الله تبارك وتعالى يأبى أن يطعمنا أو يسقينا لبن إلا إذا كان خالصا. وأنت تعطيه العمل شائبا، احرص أنك تلقي عملك من أي شائبة. ليك يا رب وحدك هذا العمل، ليس لأحد، خالصا لك يا رب كخلوص اللبن. ولذلك يا اخوانا الاخلاص صعب، الاخلاص فعلا صعب. تخيل ان كل حياتك تعيشها بدون شوائب، سرك وعلانيتك، جبرك وصمتك، حياتك ولحظة موتك، اكلك وشربك، عبادتك ولذاتك وشهواتك، كله عشان خاطر الله وحده خالص، ليس لاحد فيه نصيب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فعلا صعب. ولذلك سئل سهل بن سعد أي شيء أشد على النفس؟ إيه أشد حاجة على النفس؟ قال الإخلاص، لأن ليس لها فيه نصيب. النفس ملهاش أي حظ، خلص العمل لله، صعبة. كان سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي، من نيتي. أصعب حاجة بعالجها نيتي، لأنها تتقلب عليك نفسك. النهارده مخلص بعد نص ساعة بصلاة نفسي، نفس الناس تشوفني. النهارده كذا بعديها بشوية يبقى كذا. قال أحدهم أعز شيء في الدنيا الإخلاص، أصعب شيء وأعز شيء في الدنيا الإخلاص. ويقول أحدهم كم أجتهد في إسقاط الرياء عن نفسي، أنا بتعب جدا عشان أوقع الرياء عن نفسي، موضوع صعب محتاج منك مجهدة. كلما أسقطت الرياء من جهة نبته أنبته الشيطان من جهة أخرى. كل ما أقفل على الرياء من حتة يقوم الشيطان مطلعه لي من ناحية تانية. وقال أحدهم طوبى لمن صحت له خطوة واحدة مخلصا فيها لوجه الله عز وجل. تخيل، يا بخت اللي يخلص لربنا خطوة واحدة، يطلع مشوار عشان ربنا، يا بختها اللي تصح لها سجدة واحدة مخلصة لوجه الله عز وجل. يقول أحد التابعين في إخلاص ساعة واحدة نجاة العمر كله. تقدر تخلص ساعة كاملة لله عز وجل في إخلاص ساعة واحدة نجاة العمر كله، فإن الإخلاص عزيز. طيب أول درجات الإخلاص إزاي؟ كيف نصل إلى الإخلاص؟ مدخلك الى الاخلاص حاجه اسمها النيه. عايز تبقى مخلص راجع نيتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده من اهم الاحاديث، يقول عنه الامام الشافعي هذا ثلث العلم. الحديث اللي جاي اللي انا هقوله ده ثلث العلم. الحديث ده خاص بالنيه. ليه هنتكلم عن النيه؟ لان مدخلك للاخلاص عايز تبقى مخلص، اول حاجه راجع نيتك. هنرجعها ازاي هنقول دلوقتي، لكن نقول الحديث الاول يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. بس خلي بالك قال لك الاعمال بالايه؟ بالنيات. يعني ما ينفعش كان يقول انما الدنيا بالنيات او انما الاخلاق، لا، هناك ربط بين العمل والنيه، مش كفايه النيه لوحدها، لازم يبقى في عمل كمان، الموضوع مرتبط بالعمل. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، كل واحد حيقطع لاجليته. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. عايز ايه؟ عايز ان الدنيا، عايز الجواز، اهو موجود في الحديث، فهجرته الى ما هاجر اليه. خذ. عايز ايه؟ عايز فلوس، عايز دنيا، خذها. فمن كانت نيته، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ويقال بسبب هذا الحديث ان اثناء الهجرة من مكة للمدينة في واحدة من المؤمنات هجرت اسمها ام قيس، ففي واحد كان بيحبها فهاجر وراءها. فالناس اختلفت، اهو مهاجر ام لا تقبل له هجرته؟ فقال النبي هذا الكلام: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فسمي الرجل مهاجر ام قيس. تخيلوا، ممكن الناس تيجي تحضر البيت وتتعب في الحر والقعده دي عشان ام قيس او يعني فموت اخواننا. الحين راجع النية قبل ما تتحرك خطوة في أي طريق من الطرق، أنت نيتك إيه؟ خارج من بيتك نيتك إيه؟ ابحث عن النية، دور وفتش عن النية، فإنك ستجازى بالنية. المجازاة بالنوايا، جوه قلبك إيه؟ إيه اللي جوه قلبك؟ لذلك يقول العلماء: رب عمل صغير، عمل صغير قوي تعظمه النية. عمل صغير، حد يعني جنيه لواحد غلبان، لكن جوايا شوق الى الله وبديهوله وانا متخفي عشان ابقى من السبعه اللي يظلهم الله في ظله. رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وبديها نفسي ربنا يغفر لي، فيعظم العمل عند الله عز وجل. رب عمل صغير تعظمه النيه، والعكس ينفع ولا لا؟ ورب عمل كبير تصغره النية. بتعمل عمل عظيم جدا ونيتك مش حاضرة، نيتك متهتة فلا يقبل. رب عمل كبير تصغره النية، ورب عمل صغير تعظمه النية. وعشان كده السلف يقولوا، وده اللي احنا هنعمله دلوقتي، تعلموا النية كما تتعلموا العلم. حد عمره يتعلم نية؟ اهو احنا هنقعد دلوقتي نتعلم ازاي ننوي. الجزء الجاي في درسنا دلوقتي كيف انوي، ازاي تنوي. فتعالى نمسك الامور، ثلاث حاجات اللي محتاجه نوايا في كل الدنيا، قلناها من شويه: يا اما عبادات، يا اما امور الحياه العاديه، يا اما حاجات مش في ايدك، اشياء لا تملكها. طب ازاي انوي في الثلاثه دول، وايه قيمه النيه في الحاجات دي؟ تعالوا نمسك واحدة واحدة من الثلاثة دول. أول حاجة النية في الطاعات، إياك أن تتحرك خطوة إلا بنية. اقعد عظم النية جوه قلبك. رايح المسجد هصلي في المسجد، رايح أحج، رايح أعتمر، اقعد عظم النية. أنصحك نصيحة: ما تخرجش من بيتكم إلا ما تعقد مع نفسك نية، كأنك بتعقد معاهدة. فكركم بالكلمة: تعلموا النية. احنا الوقت بنتعلم الاخلاص ازاي، ازاي نبقى مخلصين؟ فتش عن النية. كيف ابحث عن النية؟ نمسك حاجة حاجة. ابدأ بالطاعات، اوعى تتحرك من بيتكم قبل ما تنوي. انوي الاول، انا رايح الدرس، ما احنا كل اسبوع بنروح الدرس. لا، كل اسبوع وانت خارج راكب المواصلات او في بيتكم، انا رايح اعمل ايه؟ اين وياي؟ يا رب ارزقني نيه، يا رب حسن نيتي، يا رب ارزقني الاخلاص. تقف تعمل كده، اتعلم كده، مع التجربه هيبقى دسمت في شخصيتك. زي ما انت ما تعرفش تاكل بايدك الشمال لازم تاكل بايدك اليمين، لان انت جبلت على كده هتبقى جبلت بعد شويه انك ما تعرفش تتحرك الا بنيه. يا بختك لو بقيت كده، انت كده في طريقك للاخلاص الصحيح. علشان كده خلى احد التابعين واحد بيقول له امضي بنا نمضي في جنازه رجل من الصحابه، صحابي مات، تمشي بجنازته ولا لا؟ سهل يعني، مش محتاجه. قال انظرني برهة لحظه واحده، فتكت لحظه ثم قال امضي بنا. فقال له صديقه ما الذي اوقفك برهة؟ قال جلست اجهز نيتي، كنت بعد النيه، انا همشي على الجنازه دي ليه؟ بصحابي من اصحاب النبي، ومشي وراي يزيدني ثوابا واعتبر بوفاته. ها ها ها، يا همشي بنيه صادقه. وعشان كده يا اخوانا ممكن تبص تلاقي اثنين قاعدين جنب بعض، واحد متململ ومش قادر، واحد تاني مش حاسس باي مشاكل. ليه؟ واحد دماغه كلها مع الاستفاده، مع حفوف الملائكه به، مع اقتراب من الله عز وجل، والتاني النيه، النوايا دي مش حاضره، فجسده مش قادر يستحمل. شفت النوايا بتعمل ايه في الطاعات؟ ولذلك يا جماعه لما تتحول الطاعات الى عادات نفقد الاقبال على الطاعه. يعني ايه تحول الطاعات الى عادات؟ لما يبقى صلاتك في المسجد بعد شويه بتتحول لامر روتيني. انا عايزك كل ما تنزل تصلي في المسجد تفتكر النيه. انا عايزك كل يوم الصبح وانت بتلبسي الحجاب تفتكري تلبسيه ليه يوم ما لبسيه، عشان تتجدد في قلبك العزيمه والاخلاص لله عز وجل، عشان ما يفطرش الايمان. احد اسباب الفطور الرئيسيه عند المتدينين او من اقبلوا من قديم على طاعه الله بيفطروا ليه؟ لان ما عادش في الدافع. ايه هو الدافع؟ ما عادش النيه بتتجدد. لو شفت واحده كانت محجبه وقلعت الحجاب والعياذ بالله، طبعا دي معصيه كبيره، يعني مش عايز اقول من الكبائر لكن مصيبه تغضب الله غضبا شديدا. لو واحده عملت كده، هي يوم ما لبسته ما كانتش مش مخلصة أبدا، هي وهي بتلبسه كانت مخلصة وكانت تنوي وجه الله عز وجل وكانت صادقة، لكن إلا حصل نسيت وما كانش في تجديد للنية. أنا بلبسه ليه؟ وامتثال لأمر رسول الله وتشبه بالمؤمنات وحياء من الله عز وجل وحرصا على مرضات الله و و و و و أنا حريص عليه، وكل يوم بجدد جوه قلبي النية دي. الشاب اللي بيصلي في المسجد وبدأ خلاص اعتاد على هذا الأمر، يا أخوانا مسألة راجع نيتك قبل أي حركة وقبل أي فعل من أفعال الطاعات، تستمر مخلصا، تستمر مقبلا على طاعة الله. مين اللي بيفضل طائع لغاية سن 60 و70؟ يا أخوانا أنتوا كلكم شباب، يا ترى مين فيكم اللي هيكمل بعد سن 30؟ يا ترى مين من الاخوات اللي حاضره هنا هتفضل بعد سن بعد ما تتجوز وتخلف على نفس مستوى الطاعه ولا هتقل؟ مين اللي هيثبت؟ مين اللي هيزيد؟ ده انتوا لسه ممكن يكون فينا كتير محتاجين يزيدوا ايمانيا. مين اللي هيثبت ومين اللي هيزيد؟ اللي طول عمره بيتحرك ونيته مرضاتك يا رب، حتى لو كانت اعماله قليله لكن النيه واضحه. ادي اول حاجه النيه في الطاعه. طب تاني حاجه النية في العاديات، النية في العاديات في الحياة. أقول لكم كلمة مهمة قوي قلناها قبل كده، النية تحول العادة إلى عبادة، صح؟ النية تحول العادة إلى عبادة، والأمثلة على كده كثيرة. تعال نمسك مثل المذاكرة. إحنا قلنا بقى لا يتعلم النية في المذاكرة، هتذاكر ليه؟ هذاكر علشان أبوي وأمي ما يضربونيش، وعلشان لازم اذاكر، وعشان كل الناس بتذاكر، وعلشان مكروه فوق دماغنا لازم نعمله. ما خدتش لا ثواب ولا بقت قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فين الاخلاص في المذاكره؟ ما فيش. الحته دي الساعات الطويله دي ما لهاش علاقه بربنا. هو ينفع؟ ينفع ان دي تمر بحياتك ساعات ما لهاش علاقه بربنا؟ طب كيف اخلص في المذاكره؟ ايه هي النيه في المذاكره؟ شفت عشان تخلص في المذاكرة لازم تجهز نوايا مدخل الإخلاص النية. أعمل إيه؟ أقعد بقى أفكر في نوايا المذاكرة. هذاكر ليه؟ هذاكر لأن ما ينفعش المتدين يسقط عشان ما أضحش المؤمنين والمتدينين. هذاكر لأن كفاية بقى أن اللي بيقود العالم هم الكفرة والضائعين والفاسقين قبل أولا أن واحد متدين يقود. هذاكر على شبب أسمكان متميز في المجتمع أدعو فيه إلى الله عز وجل. وبكده يتحول كل مسكة ألم وكل نظرة عين في كتاب لثواب. شايف الدين الجميل اللي بيحول العادات لعبادات؟ قاعد تذاكر وعمال تاخد ثواب. وربما يزداد القلب اشتعالا في المذاكرة بسبب النوايا الجميلة. وانت يمكن من ساعتين ما كنتش قادر تذاكر كلمة. حصل ايه؟ النية جت فالإخلاص جه فرضي الله عز وجل فانبعث القلب نشيطا. ها ناخد حاجة ثانية. نيتك ايه في اللبس؟ عايز البس لبس حلو. ليه؟ عشان اتمنظر بيه على الصوت، عشان ما حدش يشوف يعرف يلبس اللي انا بلبسه اللي انا بلبسه. مالكش ثواب عندي، مالكش ثواب عند الله عز وجل. مش مخلص. كل الوقت والفلوس اللي دفعتها مالهاش دعوه بالاخلاص. انت بره قصه الاخلاص في الجزء ده. طب اعمل ايه؟ انوي ازاي؟ انوي بنفسك يا محجبه انك تبقي دعوه الى الله ان لبسك لبس ذوق وانيق وشكله كويس وانا محجبه وشيك ومع ذلك انا طائع لله عز وجل. فتبقى نظره الناس للحجاب كلها يا ده ممكن تبقى محجب. وبكده يبقى كل اللبس وكل الفلوس اللي اتدفعت محطوطه في الميزان. ونفس الشيء للشباب. عايز ابقى غني. عايز تبقى غني ليه؟ عشان يبقى معايا فلوس واتمنظر بيها وافهر واخرج واسافر وا 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 وا. مالكش ثواب عند الله عز وجل. مش مخلص. طب اعمل ايه؟ معلش انا بكفر في الامثله عشان نقعد نتعلم النيه. انوي. يعني ايه انوي؟ هو مؤمن متدين افضل من 100 خطبه. من خطيب ده متدين وبينزل يصلي في المسجد وهو غني. فيبقى غناك دعوه الى الله. ها تنوي كده ولا لا؟ جرب وزود على نفسك وشد على نفسك ان تبقى هي دي النيه. ويفضل الشيطان يضحك عليك وياخدك مرات وترجع مرات تانيه. علموا النيه يا اخوان. نفسك ايه اخلف؟ ليه؟ عشان يبقى عندي عيال والعب بيهم. ابدا ما تاخدش ثواب. خد نيه. اخد نيه ازاي؟ عايز اخلف بنيه ان انا اطلع عيالي يوحدوك يا رب، وافرح بابني وهو ساجد بين ايديك يا رب، واطلعه زي صلاح الدين ولا خالد بن الوليد ولا قطز. نفسي اطلع ولادي عباد لك يا رب. يبقى كل بقى تريخ للعين وما ينكوش بالليل، وكل بعد اذنكم يعني كده ايه الحاجات ها، وكل تعب وكل نصب في سبيل هذا العين وكل غسيل وكل كنس ومسح يتحول لثواب لحضرتك. ليه؟ لان كان عندك نيه في تربيه العين ده. شفتوا يا جماعه ان احنا ممكن نحول حياتنا كلها الى طاعه لله واخلاص لله عز وجل. ما تيجوا نجرب اللون دول. حتى في المصيف طلع تصيف. ليه؟ طلع صيف علشان الناس كلها بتصيف، عشان اصيع مع اصحابي واعمل واروح واجي والدنيا كلها بتبص بعضها وخلطه ضيقه ودينا يا عم يومين وسيبنا عيش حياتي وعيش سني. لا خالص، اوعى تعمل كده. ما طالع ليه؟ طالع يا رب اتفكر في خلقك هناك واتفرج على مناظر خلق الله العظيمه وعبدك يا رب وعرفك وتقرب لأهلي واخرج مع أصحابي كي أجم نفسي واستجم كده عشان أرجع أطيعك تاني يا رب من غير معصاك. وأطيعك يا رب في حتة كل الناس بتعصاك فيها فأكون أقرب واحد إليك يا رب في هذا المكان. فتتحول إلى النية دي عبادة عن الله عز وجل. بسألكم سؤال، الكلام ده سهل ولا صعب؟ والله سهل. الوصول لكلام الإخلاص ممكن يكون صعب، وتاخد نية تقدر تعمله. ثالث حاجة، النية في الأشياء التي لا تقدر عليها. يعني إيه؟ حاجة لا تملكها انوي فيها. زي إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. طب أسألكم سؤال، لو كل اللي قاعدين في المسجد هنا نووا بصدق إن هو يموت شهادات، مش نحشر كلنا شهادات؟ نعم ولا حد مش مصدق؟ طبعا يقينا. شفت بقى ان الاخلاص هو اللي بيحط منازلنا في الجنه ازاي؟ يعني ممكن واحد دلوقتي حتى النساء واحد قاعد هنا احنا مش عارفينه وواحدة قاعدة ما نعرفهاش جوه قلبها كده يا رب ارزقني شهادة سبيلك تيجي يوم القيامة جنب سيدنا حمد وانت نايم ميت على فراشك شفت النية وانت ما عملتش حاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بالمدينة وهو راجع من غزوة تبوك 1000 كيلو مشي وحل شيء صعب وهو راجع بيقول ايه ان بالمدينة اقواما ما طلعوش معانا يعني ما سلكم مسيرة ولا قطعتم واديا الا شاركوكم في الاجر حبستهم ولا غضبوا كان عندهم اعضال ما طلعوش خدوا الثواب كامل انوي بالحاجات اللي ما تقدرهاش انت مش قادر تعمل ايه من الطعاف مش قادر حج مش قادر اعتمر كل سنه يا رب انا ناوي ليك لو ربنا فتح عليا بمال اعتمر وزورك يا رسول الله كل سنه خدت الثواب عمره كل سنه شوف النية بتعمل معك ايه؟ شفت يا جماعة فعلا لازم نتعلم النية ازاي؟ لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم من الليل فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له من الاجر ما نوى. يعني انت نمت ما صليتش قيام ليل بس ما استعبطش قفت ما تظبطش المنبه وتقول يا رب انا ناوي اصلي القيام وبقالك سنة تقول انا باخد ثواب القيام بقالي سنة وانت ما بتصحاش اصل انا بنوي وانت لا بتنوي ولا حاجة لا من نوى دخلت فراشك ونويت تصحى تصلي قيام الليل طلع عليك الفجر صليت الفجر وما صليتش القيام مبروك اتكتب لك ثواب قيام الليل وكان نومه صدق عليه من ربه عز وجل تخيل ولذلك يقول النبي الدنيا لأربعة نفر الدنيا لأربع أنواع النوع الأول عبد رزقه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله في سبيل الله عمل ينفق فهذا هو خير المنازل او هذا هو افضل فهذا افضل المنازل طب النوع الثاني احنا بقى الناس الغلابه اللي زي دي وعبد رزقه الله علما بيحب دينه يعني ولم يرزقه الله مالا مش بقول لكم كل الغلابه اللي قاعدين فهو يقول لو ان عندي مثل فلان لو عندي الفلوس اللي عند فلان لفعلت مثل ما يفعل يقول النبي فهما في الاجر سواء تخيل انت وهو بثواب واحد يعني ممكن برضه واحد قاعد هنا دلوقتي يقول لو معايا بلاش 1,000,000 جنيه يعني خلينا ايه عشان ما نحلمش بالمستحيل نقول ايه مش مستحيل والله لو معايا يا عم قول 1,000,000 جنيه ان شاء الله يبقوا معاك لو معايا 1,000,000 جنيه لو معايا 1,000,000 جنيه وقلت جايب ورقه وقلم وقلت هطلع ال1,000,000 جنيه دول كذا وكذا 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 اوعى وانت بتحط 1,000,000 جنيه تدخل وتقول عربيه بس برضه يعني كذا وكذا وتحط لا نفسك بتحط لنفسك حاجات لا انوي لله كده تخيل انك تاخد ثواب انت متخيل البساطه الشديده مين يقول بعد كده ان الاسلام ده دين صعب مين بعد كده يقول الاسلام مين خايف من الاسلام بعد كده مين خايف يتدين يحسن الاسلام يا عم صعب وبيعقدوا علينا والعمليه صعبه فين في اسهل من كده ده انا بقول لك انه بحاجات ما تملكهاش تاخد ثوابها يبقى اتعلمنا النيه ولا لا في ثلاث حاجات النيه في الطاعه النيه في العاديات النيه فيما لا تملك اقول لك حاجه احلى من كده كان الصحابه تجار نيات يعني ايه تجار نيات؟ يعني يعمل العمل الواحد ينوي بيه 5-6 حاجات. على سبيل المثال جاي الجامع احضر الدرس، ايه نوايايا؟ نوايايا لا نية واحدة انا احضر الدرس لا انا هختار لي 5-6 نوايا يقوم ربنا يحط لي 700 ضعف على كل نية من النوايا. رايح اصلي المغرب والعشاء في جماعة. ورايح ابقى في مكان ربنا بيقول عنه للملائكه اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لكم ورايح استفيد في ديني ورايح اقرب من اخ متدين اتعرف عليه اقرب منه لطاعه الله عز وجل ورايح عشان ابعد عن المعاصي لمده 2-3 ساعات ورايح عشان اتوب الى الله عز وجل خدت الثواب ال7 نوايا في ايه اكتر من كده؟ ورايح بنيه الاعتكاف من المغرب للعشاء اهدي ما حدش بياخدها هتخسر ايه ما تزود ثوابك
نويت الاعتكاف من المغرب للعشاء يقبل ويكتب لك اعتكافا بقدر المدة اللي بقيت فيها. هل في دين أعظم من كده؟ شفت بقى يا اخوانا ان من أعظم نعم الله على المسلمين نعمة النية اللي احنا عمرنا ما بنفكر فيها ولا بنعملها. تعالوا نتفق على حاجة، مش هخرج من بيتي بعد كده إلا بنية، مش هخرج من بيتي، مش هعمل عمل إلا بنية. هتبقى صعبة في الأول، بس بعد شوية هتبقى من أفضل عباد الله، من أفضل عباد الله، بل بالعكس هتطبق المعاصي. ليه؟ طلع لي بقى نية وتبقى بقى وتقعد تفتش بقى وتقعد الشيطان يتحايل معاك. أنا كنت برضه يعني عشان أبو أصحابي في الحفلة يعني عشان إيه ربنا يكرمهم، فأنا هروح عشان أدعوهم إلى الله عز وجل إن شاء الله هيحصل. فتروح وتلاقي نفسك قاعد وتلاقي نفسك إن شاء الله معصية، فتتعلم وتقول لا أنا أضحك عليا نية، ترجع المرة الجاية مش لاقي نية، طب أطلع إزاي؟ مش لاقي، مش عارف أجيب نية، مش عارف أجيب نية ولا مش عارف أتحرك. ويبقى مفتاح حركتك في الوجود نيتك، نيتك. طب عكس الإخلاص إيه؟ إحنا قلنا سكتك للإخلاص النية. طب لو أنا ما بعملش نوايا ومش حريص على الإخلاص يحدث ماذا؟ يأتي الرياء. الرياء مشتق من كلمة رؤية، إنك تبقى حريص إن الناس تشوفك، فسمي الرياء لحرصك على رؤية الناس لك. من هنا اشتقت كلمة رياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن، يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. كلمات الحديث دول حديث يخوف. أنا أغنى الشركاء عن الشرك لا إله إلا الله، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وفي رواية أخرى تركته وشركه، روح للي أشركت فيه. فتخيل نفسك لو أنت والعياذ بالله من هذا النوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة يوم يجازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالهم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم أجرا؟ هل تجدون عندهم جزاء؟ أنت بتفقني بتدل بعملك لمين؟ عايز مين يديك الثواب؟ ولذلك يقال يقول العلماء ينادى يوم القيامة على المرائي بأربعة أسماء. يوم القيامة ينده على المرائي بأربعة أسماء: يا مرائي، يا غادر، يا فاجر، يا خاسر، اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا. انت ترضي تقالك كده يوم القيامة عشان واحد يشوفك وانت بتصلي؟ ترضي تطيع ربنا والناس تشوفك علشان تفتحي بنفسك ان فلانة شافتك في مقابل ان يتقالك كده يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل يا رسول الله أتشرك أمتك من بعدك؟ الأمة هتشرك من بعدك يا رسول الله؟ قال نعم، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراؤون بأعمالهم. هو ده شرك أمتي من بعدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى الله به. يعني ايه اللي يرائي؟ ربنا يرائي به. يعني ايه ربنا يرائي به؟ يفضحه بين الناس ويظهر بين الناس ان هو كذاب. ولذلك في حديث صعب قوي بالذات للطاعين قوي بالذات عز وجل، حديث يخوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اول من تصعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه اصناف. اول ثلاثه هيترموا في نار جهنم مين هم؟ الاول رجل استشهد. يا نهار ابيض، شهيد رجل استشهد فأتي به، ربنا أتى به فعرفه نعمه عليه، فهي نعمتي عليك فعرفها، فقال له الله عز وجل ما عملت فيها؟ فقال قاتلت فيك حتى قتلت. أعدت قاتل فيك رب الغيث ما قتلت. فيقول الله عز وجل له كذب بل قاتلت ليقال شجاع. ثم يسحب على وجهه فيلقى في جهنم. ده الأولاني ده أول واحد هيلقى في جهنم. شوفوا خطورة انك تبقى متدين وتبقى بصغير ايه. الثاني رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فقال له الله عز وجل وقد عرفه نعمه ما عملت فيها. فيقول يا رب تعلمت العلم فيك وعلمت الناس القرآن فيك. فيقول الله عز وجل كذب بل تعلمت ليقال عالم أما وقد قيل. وقرأت القرآن ليقال قارئ أما وقد قيل. الثالث رجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال كلها فهو ينفق منها كيف شاء. عمال ينفق في سبيل الله فيؤتى به فعرفه نعمه فقال له ما عملت فيها. فقال يا رب أنفقت في سبيلك. فأقول كذب بل فعلت ليقال جواد أنا وقد قيل. يقول النبي فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. إخوانا الناس دي مش دعوة ان احنا ما نتعلمش العلم وما نقرأش القرآن وما نعلمش الناس الدين، ولا دعوة ان احنا ما نستشهدش في سبيل الله، ولا دعوة ان احنا ما ننفقش في سبيل الله، ولكن إياك وبياك إياك وبياك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن. قال وما جب الحزن يا رسول الله؟ قال وادي في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم جب 100 مرة. فقال لمن هذا أعد يا رسول الله؟ فقال أعد للقراء المرائين بأعمالهم. القراء الحافظة القرآن اللي بيعلموا الناس القرآن اللي بيعلموا الناس التجويد اللي بيعلموا الناس العلم. ولذلك ده خطر شديد. انت كل ما عنيت إقبالك على الله كل ما الشيطان بقى مدخله معك في حتة الرياء دي يحاول ان هو يشتد عليك. طيب أشكال الرياء ايه؟ ما هي أشكال الرياء؟ بيجي لك الشيطان ازاي في الرياء؟ من أشكال الرياء انه يجي لك بشكل واضح جلي، وده أسوأ أشكال الرياء. يقول لك اعمل العمل الفلاني عشان الناس تشوفك. يعني أصل العمل بتعمله ايه؟ مش أشركت أثناء العمل أو مش رأيت أثناء العمل، ده أنت أصلا ما عملتش العمل إلا علشان فلان يشوفك، إلا علشان فلان يشوف اللحظة اللي أنت بتطيع فيها الله تبارك وتعالى. لو عملت كده، لو رأيت في أصل العمل، هذا أسوأ أنواع الرياء وأظهر أنواع الرياء. زي المثل العربي، قصة حصلت إن واحد وقت بيصلي في المسجد فمجموعة من الناس قاعدة في المسجد فقعد يقولوا يا سلام ما أخشعه، ما أجمل صلاته، ما أشد إقباله على الله، ما أقرب دمعته، إيه ده؟ إيه الخشوع ده كله؟ وهو يسمعهم وهم عمالين يقولوا ايه الجمال ايه الخشوع دوت. فطلع من صلاته قال لهم ولكني صائم ايضا. ده انتوا مش واخدين بالكم، ده انا كمان صائم يعني عشان بس تشكروني. فده من اسوء اشكال الرياء، ظاهر جدا بيقول انا مرائي. لكن في نوع اخفى من كده، في نوع خفي، نوع يخوف. ايه هو؟ افتعال الارهاق والتعب بسبب العباده. انك تفتعل انك تعبان، تفتعل انك تعبان من كتر لبس الحجاب. بس يبقى مش كده فعلا، تدعي كده انا تعبان. ليه مالك؟ اصلا الحياه سهران طول الليل. ليه؟ كنت بقوم الليل طول الليل الحياه امبارح، ربنا تقبل مني وجزاني الله خيرا، فانا الحياه تعبان. افتعال الارهاق. راى عمر بن الخطاب رجل يطقطق براسه ماشي كده، ايه يعني؟ يعني من شده الخشوع. فقال يا رجل إن الخشوع لا يأتي في الرقاب ولكن يأتي في القلوب. الخشوع مش بالرقبة، الخشوع بالقلب. فده نوع خفي من الرياء. بس في نوع أخفى، تخيل في واحد أخفى من كده. إيه هو؟ إنك تكون أصلا بتعمل العمل لله، داخل تصلي لله فالناس تشوفك فتفرح بنظر الناس إليك فتحسن في صلاتك وتجمل في صلاتك وتطيل في صلاتك بل وتزداد خشوعا من اجل ان يرى الناس خشوع حقيقي. يعني تزود في اقبال وتقعد كده تجيب قلبك عشان الناس تشوفك. تخيل اهو ده اخفى واشد. تخيل ان في اخفى من كده واشد من كده. ايه هو؟ انك تنتبه ان عيب ان انا اخشع قدام الناس عشان الناس تشوفني ما يضحش. تقوم تعمل ايه؟ تقوم تخشع في بيتك زياده عشان لما تبقى قدام الناس ما تبقاش بتمثل. غريبه دي مش كده؟ صعبه قوي. يعني تبقى حبيب سببكم واجيني بقى الخشوع. ها؟ واجيني الاخلاص. واجيني الخشوع قوي والبكاء عشان لما قدام الناس واعمل كده ما انا طبيعي. انا زي ما انا قدامهم زي ما انا بعيد عنهم عشان ما توجعكش نفسك لما تقول لك انت خشعت قدام الناس مخصوص. فتبقى بتعمل كده في الخلوه عشان تبان قدام الناس كده كمان. دي انواع بتحصل يا جماعه في القلوب من بعيد لبعيد. بس في نوع بقى اخفى واخفى واخفى خطير جدا جدا جدا. ايه هو؟ انك تبقى لوحدك في اوضتك محدش شايفك بتبكي وانت مراري. ازاي؟ نفسك الناس تشوفك. صح؟ نفسك وعمال تقول لنفسك يعني هي الجمعتين دول مش لو كانوا هم امبارح وانا وسط الناس مش كانوا برضه يعني يبقوا كويسين وهنا برضه. فتخيل يقول السلف الصالح ان من الناس من يكون وسط الف يبكي وهو مخلص، ومن الناس من يكون وحده في حجرته لا يراه احد وهو مراضي. تخيل. طب ربنا يحاسب ازاي على هذا العمل المشوب؟ يحاسب عليه ازاي؟ يكون الحساب على الرياء كالتالي عند اغلب العلماء، والمعنى ده مهم قوي حضور اخواننا. ربنا بيقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، يعني اللي يشرك لحظه كل العمل باظ؟ لا، من رحمة ربنا لا. ازاي؟ النقطة دي عايزكم تفهموها معايا. لو أشركت في أصل العمل، لو ما أخلصتش في أصل العمل، فاكرين أصل العمل يعني إيه؟ يعني بتعمل العمل عشان الناس تشوفك. يبقى دوماً ملوش ثواب على الإطلاق، بل هو كبير من الكبائر تستوجب مقت وغضب الله عز وجل. وهذا أسوأ أنواع الرياء. يبقى اوعى تشرك في اصل العمل، اوعى تنزل من بيتك عشان الناس تشوفك. اوعى تشرطي على الحجاب عشان تبقي زي صحباتك. اوعى تحرص على البكاء علشان الناس تقول عليك خاشع، اوعى، اوعى تعمل كده عشان الناس. اصل العمل ايه؟ لو اصل العمل للناس رياء محض وخطر عظيم ومعصيه كبيره. طب بلاش دي. انا حصل رياء اثناء العمل. يعني انا اصلا نازل من بيتنا اصلي عشان ربنا، طبعا اصلي عشان ربنا، ولا احسب ان كلنا ان شاء الله في النهار ده. انا نازل عشان ربنا، لكن اثناء وانا في الدرس حصل لي حته رياء. قلت يا ريت فلان يبص عليا دلوقتي. إيه عليت صوتي في الدعاء مخصوص علشان الناس تعرف ان انا خاشع. طب ده يبقى حل ايه؟ العلماء يقول لك حاجه جميله جدا. يقول لك يحصل مقاصه. يعني ايه مقاصة؟ لو حجم الاخلاص في العمل ده اكبر من حجم الرياء يتخصموا الاثنين من بعض وتاخد ثواب على قد الفرق. فاهمين؟ طب لو اخلاصي قد ريائي عملت الاثنين قد بعض مالكش ثواب ولا عقاب. طب لو كان ريائي انا داخل اصلا العمل لله لكن اعطر رايي جوه العمل كتير 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 اكتر من حجم الاخلاص يتقسم الرياء من الاخلاص والفرق يبقى عقوبه تحسب عليها يوم القيامه. عرفت تفهمه؟ على فكره الناس اللي انا قلت ده من رحمه ربنا. انت متخيل لو اشركت الوقت لحظه يحبط العمل تبقى المصيبه عامله ازاي؟ ده ما كانش حد يخلص، ما كانش حد يضمن نجاه. لكن من رحمة ربنا ان انت بتتعامل بالفرق. تتعامل بالفرق. طالما اخلصت في اصل العمل. داخل العمل اصلا ليه لله. رايح الجامع ليه لله. اتحجبت ليه لله. واثناء كده حصل اخطاء. حصل رياء. يتخصم من العمل والفرق تاخد الثواب. فاحرص انك تقلل الرياء او تتخلص منه قدر المستطاع. يقول الله تعالى: فمن يعمل خيرا يره ومن يعمل شرا يره. لعله مفترضا، يعني لعل البعض خاف وان تضايقت علينا. ابدا والله يا اخوانا، ده انا هقول لكم حاجه بسيطه جدا تنجيك من كل اللي فات. كلمه واحده في اذكار الصباح والمساء اللي يقولها ينجو من الشرك الاصغر، ينجو من الرياء. يقول النبي: اتقوا الشرك الاصغر الذي هو اخفى من دبيب النمله على الصخره الصماء في الليله الظلماء. شوف ساعات الرياء بيجي خفي قد ايه. قالوا: كيف يا رسول الله تقول الكلمه دي كل يوم الصبح ثلاث مرات جوه اذكار الصباح والمساء، وكل يوم بالليل ثلاث مرات تنجو من الشرك الاصغر؟ ايه هي؟ شوف الاسلام بسيط ازاي. تقول كل يوم الصبح وبالليل: اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. يعني ايه استغفرك لما لا اعلمه؟ الحاجات الخفيه اللي ما بتبقاش باينه اللي قلنا عليها. اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. تقولها الصبح وبالليل تنجو من الشرك الاصغر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الامر بسيط قد ايه. على الرغم ان انا قعدنا نقول خلي بالك من الشرك الخفي، خلي بالك من الحاجات الخفيه، لكن والله يا اخواننا لحظه اخلاص واحده تكفر عنك ما تبقى. يؤتى يوم القيامه برجل من امه النبي صلى الله عليه وسلم ينشر له 99 سجل من السيئات. تخيل 99 سجل سيئات، فتوضع هذه السجلات من السيئات كل سجل كمد البصر، كل سجل مد البصر. تخيل كميه السيئات اللي عملها، فتوضع في الميزان فتثقل وتثقل. ثم يؤتى بحسناته فتوضع في الكفه الاخرى فلا تعدل مع السيئات شيئا، سيئات ضخمه. فيقول له الله تبارك وتعالى: عبدي اظلمك كتبتي؟ لا يا رب. عبدي الك عذر؟ لا يا رب. عبدي ألك حسنات أخرى؟ لا يا رب. عبدي هل بقي لك شيء؟ لست لك حاجة؟ لا يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: بلى يا عبدي بقي لك شيء. فيقول: وما هو يا رب؟ فيقول: بطاقة. فيقول: يا رب وما تفعل البطاقة بجوار السجلات؟ 99 سجل قدامهم بطاقة. فيقول الله: إني لا يظلم عندي أحد، أحضروا البطاقة يا ملائكتي. فيؤتى ببطاقة مكتوب عليها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالها مخلصا يوما. يقول النبي: فتوضع البطاقة فطاشت السجلات. طاشت يعني طارت السجلات. ثم قال النبي: ولا يثقل مع اسم الله شيئا. مرة تقولها مخلص. على قد ما خوفتكم من الرياء، خايف ان يبقى عندكم وساوس، ماشي عندك هواجس وساوس؟ ابدا. اخلص لله تبارك وتعالى واجتهد في هذا الاخلاص واطمئن باخلاص لحظات تغفر ذنوب عظيمه. لعل السؤال اللي بعد كده: طب ازاي اعرف اذا كنت مخلص ولا لا؟ ايه دلائل الاخلاص؟ ايه الحاجات اللي لما تخلص صلب اعرف ان انا مخلص؟ من دلائل الاخلاص انك دايما تبقى خايف على نفسك، دايما بتتهم نفسك بالتقصير. يوم ما تقول انا زي الفل وماشي كويس، ومين قدي ده انا عملت كذا وكذا وكذا، شوف صحابي ضايعين ازاي وانا بقيت عظيم ازاي، تعرف انك بتضيع. دايما خايف على نفسك. عبد الله بن عمر يبكي عند موته، فقال له: لم تبكي وقد فعلت من الطاعات الكثير؟ قال: ابكي لقول الله عز وجل: انما يتقبل الله من المتقين. مش كفايه ان انا عملت المرنة وربنا يتقبل من المتقين؟ شوف سيدنا عمر بن الخطاب وقد بشر بالجنه بيقول ايه: ليتني كنت شعرة في صدر ابي بكر، ليت ام عمر لم تلد عمر. خايف في حاله قلق شديد. الاخلاص دائما رؤيه الاخلاص. الجمله الاخلاص انك طول عمرك مفتقد الاخلاص. طول ما انت بتقول لنفسك انا خايف اكون مش مخلص، اطمئن انت ان شاء الله مخلص. اول ما تنسى ويمر عليك شهر وما بتفكرش في الاخلاص، خلي بالك بدات تدخل في دائره الجهاد. طول ما انت خايف على نفسك اطمئن. من دلائل الإخلاص إخواننا، كيف أعرف يعني أعرف إزاي إذا كنت مخلص ولا لأ؟ من أول هذه الدلائل إنك تفضل خايف على نفسك، وإنك تفضل بتتهم نفسك بخوفك على نفسك من بعد الإخلاص. وزي ما بقول الإخلاص أن تفتقد دائما رؤية الإخلاص. طول ما أنت مفتقد المعنى ده وخايف على نفسك من المعنى ده اطمئن. طول ما أنت بتجاهد نفسك في المعنى ده اطمئن. أول ما تلاقي نفسك بعدت عنه أعرف إن أكيد أنت بعيد عن الإخلاص. فده أول عمل، أول نقطة، دوام اتهام النفس والخوف على النفس وسؤال النفس أنا مخلص ولا لا. الأمر الثاني من دلائل الإخلاص ألا يطلب المدح من الناس. ما تبقاش حريص إن الناس تمدحك على طاعتك. ممكن لو الناس مدحتك تفرح، قد يحدث، لكن ما تبقاش انت بتقول يا رب امدحوني. والاسوأ ان لو ما مدحوكش يحصل لك ايه؟ يتغير قلبك على الناس دي لغايه ما يمدحوك. لا، ان يستوي عندك مدح الناس وذمهم. انا مخلص لله، تمدحوني تذموني. في بنات لو بدا اهاليهم يهاجموهم او بعض اصحابهم يهاجموهم عشان الحجاب تتاثر للذم، وده من نقص الاخلاص. في ناس لو لقى الناس عمال تصغي على طاعته وعبادته يزداد طاعه، فاذا تركوا مدحه يترك الطاعه ويمل ويكسل عن الطاعه. ده من دليل ترك الاخلاص. يبقى من علامه الاخلاص الا تطلب مدح الناس ولا تغضب اذا لم يمدحوك. يقول محمد بن واسع، يعني سبحان الله كلام عجيب، كانوا يمدحونه أمام عيني، يقعدوا يمدحوه، ده راجل عظيم. فكان يقول لهم محمد بن واسع الأول، يقول لهم إيه؟ قولوا ما تشاءون، وهل ينفعني كلامكم إذا أخذ بقدمي ويدي ثم ألقيت في جهنم؟ هنا حينفعني كلام كل الحاجة، قولوا لي أنتوا عاملين. شايف استواء المدح والذم عندك يبقى عامل ازاي؟ الدليل الثالث على اخلاصك، يبقى قلنا دليلين، اتهام النفس دائما والخوف من التقصير في حق الله، وقلنا ان يستوي عنده المدح والذم. الحاجه الثالثه الدليل على اخلاصك، ودي بتحصل للشباب والبنات كتير، الا تتغير طاعتك اذا فسد الناس. هو انت كنت بتطيع عشان الناس بتطيع، ولا بتطيع عشان تسمع كلام ربنا؟ قصي واصحابك كلهم دلوقتي بداوا يعصوا ربنا. زمان كنت بتطيع لان ما حدش بيعصي، دلوقتي بقوا بيعصوا، فتقول انت كمان تروح تعصي. فدليل عدم الاخلاص ليه؟ لان انت كنت بتطيع لمين؟ لله. طب لما الناس بقت وحشه وبعدت عن الله تبارك وتعالى، طب وانت مالك؟ اللي قلعت الحجاب لان اصحابها قلعوا الحجاب، طب وانت مالك؟ ده دليل عدم الاخلاص. من دلائل الإخلاص أيضا إن تكون النية محور حياتك. قلناها إن كل تصرف في حياتك يبقى بنية. من دليل الإخلاص إنك تخفي حسناتك، تخفي حسناتك إلا عند القدوة. الناس تقتدي بيك، وده مطلوب في المجتمع، إن احنا عايزين الناس تقلد المتدينين، لكن لازم يبقى لك بعض حسنات ما حدش يعرفها أبدا، سر بينك وبين ربنا. من دليل الإخلاص انك ليك حسنات انت لوحدك محدش يعرف عنها حاجه. فاكرين حديث الصخره؟ الثلاثه اللي اتفقت عليهم الصخره؟ اهو انت ليك كده حاجات بينك وبين ربنا محد يعرف عنها حاجه، انت والله تبارك وتعالى فقط العالم بها. يبقى قلنا كده دلائل الاخلاص، نقولهم بسرعه. ان تكون دائما تتهم نفسك بالتفريط في حق الله. ان تفتقد دائما رؤيه الاخلاص وتسال نفسك عن الاخلاص. ألا تطلب مدح الناس ولا ذمهم يستوي عندك. ألا تتغير إذا تغير الناس بالطاعة أو الفساد. أن تكون النية محور حياتك. أن تحرص أن تخفي حسناتك إلا عند القدوة. في نقطتين، نقطة منهم مهمة أوي. في ناس بعد الكلام ده ممكن تخاف تدعو الناس، أو تبقى قدوة قدام الناس، أو تصلي بالناس، أو تعلم واحد صاحبه تجويد، يقول لك لا يا عم انا خايف على نفسي من الاخلاص. نقوم هنا نقول حته مهمه قوي، العمل لاجل الناس دي يا اخوانا رياء. طب وترك العمل لاجل الناس رياء؟ شوف القاعده دي احفظها، العمل من اجل الناس رياء، وترك العمل من اجل الناس برضه رياء. داخل أصلي ركعتين لقيت الجامع مليان بالناس، قلت لا يا عم مش هصلي، يحسن أخاف على نفسي يجي فيها الحاجات الخفية اللي انت قلتها. ليه؟ لأن انت تركت العمل مش عشان ربنا، عشان الناس. ما الصح ايه؟ خش صلي واظبط نيتك. ده الشرع بيقول كده، ده انا مش بقترح عليك، ده انا بقولك الشرع بيقول كده. بقرا قران والناس دخلت، وانا كنت فعلا خاشع وكنت حاسس بالخشوع ده، دخلت الناس قمت مبطل غير. كمل زي ما انت كنت بقرا وبعمل وبتصدق، هبطل علشان الناس ما يبقاش عندي اي رياء. لا، تفضل زي ما انت، اللي كنت بتعمله تعمله، بل على العكس احيانا تفعل امام الناس الحسنات ليقتدى بك. تطلع صدقه قدام الاغنياء عشان يقلدوك، تصلي قدام اللي ما بيصليش عشان يتعلم، تاخد بايد ده تاخد بايد ده. اوعى يا اخوانا كلام الاخلاص النهارده يلخبط المفهوم دون. ترك العمل لاجل الناس غياء. الحل ايه؟ الحل انك تستقيم وتحاول تظبط نيتك لغايه ما ربنا يعينك. اخر شيء الحقيقه نماذج للمخلصين، نماذج نذكرها سريعا لانواع ناس اخلصوا لله عز وجل عشان تتعلم وتقلدهم. من هؤلاء زوجة عمران، امرأة عمران. اذ قالت امرأة عمران، ام مين؟ سيدة مريم. اذ قالت امرأة عمران رب اني نظرت لك ما في بطني ايه؟ محررا فتقبل مني. يعني ايه محررا؟ خالص لك يا رب. شايف النموذج؟ عمركم سمعت عن واحدة ست وهي بتخلف اللي في بطنها ده لله عز وجل؟ اللي في بطني دون هيعيش، هربيه ليك يا رب، مش عايز انا منه حاجة لغاية كده ما يروح عندك شهيد يا رب. إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا من كل هوى. محرر يعني إيه؟ محرر من كل قيد، من كل هوى، من كل رغبة شخصية لأمه. فتقبل مني. الآية اللي بعدها تقول إيه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وطلعت مين؟ طلعت مريم. شفتوا؟ شفتوا الإخلاص بيطلع إيه؟ شفتوا إخلاص أم في كلمة طلع ولد بنت شكلها إيه؟ إخلاص مين؟ إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم. بص النبي هو قايم بالليل كل ليلة بيدعي هذا الدعاء قبل خيام الليل، والمح معايا كده إخلاص في الدعاء. اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. بص بقى لقيت الكلام. اللهم لك أسلمت، لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. شايف إيه ده؟ إيه التسليم المطلق لله عز وجل؟ من إخلاص، من نماذج الإخلاص، إخلاص عمر بن عبد العزيز. هقول لك في كلمة واحدة بس، قالوا عنه ما خطى عمر بن عبد العزيز خطوة إلا وله فيها نية. تخيل، ما خطى عمر بن عبد العزيز خطوة إلا وله فيها نية. من الإخلاص، من نماذج الإخلاص، إخلاص خالد بن الوليد، ذلك القائد العظيم المنتصر في كل المعارك. آخر معركة، في آخر معركة مع الرومان يعزل ويعين أبو عبيدة بن الجراح، وينزل هو جندي في الجيش تحت إيد أبو عبيدة بن الجراح. مين يستحمل كده؟ فيجدونه يعمل أكثر مما كان يعمل لما كان قائدا. فسألوه لما تعمل كل هذا؟ فقال إنما أفتح الشام لله لا لعمر بن الخطاب. شيء خلاص، شيء سيدنا خالد وإخلاصه. من نماذج الإخلاص، إخلاص الصحابي اللي ما نعرفش اسمه، اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء غزوة خيبر والغنائم توزع، فقول بنصيبه من الغنائم، فانتفض. إيه ده؟ قالوا نصيبك من الغنائم، فخذ الغنائم وراح للنبي. قال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ أنا ما اتبعتكش عشان الفلوس، ولكن اتبعتك على سهم ها هنا، وأشار إلى رقبته. فقال له النبي إن تصدق الله يصدقك. فوجدوه بعد المعركة والسهم حيث أشار. فقال النبي أهو هو هو هو؟ قال نعم يا رسول الله. فقال صدق الله فصدقه الله. ثم وقف النبي على قبره وخلع جبته، قلع النبي العباية بتاعته وكفنه في عباءته، تخيل يا بخت بإخلاصه، وكفنه في عباءته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا عبدك مات شهيدا وأنا عليه شهيد فاغفر له. شهيد إخلاص ذلك الرجل من نماذج الإخلاص، إخلاص صاحب النقب، ما صاحب النقب، رجل من عامة المسلمين لا نعرف اسمه حتى اليوم. ذلك الرجل جاء يوم معركة من المعارك بين المسلمين والرومان، وقد اختبأ الرومان في حصن من الحصون حصين، وظل المسلمون يحاولون فتح الحصن أياما وأيام لا يستطيعون. فانزوى ذلك الرجل في جانب من جوانب الحصن، ظل يحفر وحده هذا الخندق، يحفر 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 حتى حفر خندقا يوصل إلى الحصن، ودخل الحصن وفتح الباب للمسلمين، ودخل جيش المسلمين وانتصر الجيش، ولا يعلم من صاحب النقب. النقب يعني خندق. ووقف قائد جيش المسلمين النعمان بن مقري يقول يا صاحب النقب أقسمت عليك أن تأتيني والرجل لا يأتي. فظل النعمان ثلاثة أيام، مين يقدر يكتم عمله كده، يقسم أقسمت على صاحب النقب أن يأتيني ولا أحد يأتي. فقام الرجل النعمان في يوم الرابع خطيبا وقال أنا قائد الجيش وآمر صاحب النقب أن يأتيني إلى خيمة الآن وإلا فهو عاصي لأمري. فلم يجد الرجل جدا، فوضع لثام على وجهه وخرج ووقف أمام خيمة النعمان وقال له أنا رسول صاحب النقب إليك، جئتك لأمرك أن آتي، وصاحب النقب أرسلني يقول لك له عندك ثلاثة شروط ليخبرك من هو. فقال النعمان وما هي الشروط؟ قال واحد ألا تسأله عن اسمه، اثنين ألا تأمر له بعطاء، ثلاثة ألا تكتب ما فعل إلى أمير المؤمنين ليعطيه شيء. فقال أمير الجيش نعم فمن هو؟ قال أنا صاحب النقب وحده ولا يدرى له وجه ولا اسم. فكان أمير الجيش النعمان يدعو كل ليلة ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقب. لما هذه الدعوة؟ لإخلاص رجل. آخر نماذج الإخلاص إخلاص زين العابدين ابن علي ابن الحسن ابن علي، إخلاص عجيب. ظل أهل المدينة فقراء المدينة 10 سنوات يجدون طعامهم أمام بيوتهم ولا يعرفون من الذي يطعمهم، وما عرفوا إلا يوم موت زين العابدين لما انقطع الطعام، لما انقطع الأكل قالوا يبقى اللي كان بيأكلنا زين العابدين، ليه؟ بقالنا 10 سنين بناكل ومش عارفين من اللي بيأكلنا. فلما أرادوا أن يغسلوا زين العابدين وجدوا في ظهره أثر سواد في حتة سودة كده ظهره، فقالوا وما هذا السواد؟ فاكتشفوا أن هذا من أثر حمل العجين والطحين على ظهره إلى بيوت الفقراء ليلا. لا إله إلا الله، مين عنده الإخلاص ده؟ مين عنده الإخلاص؟ يقول الحسن البصري لقد أدركت رجالا يبيت الرجل بجانب زوجته ورأسه في رأسها تسيل دموعه على خديه من خشية الله وزوجته لا تشعر به. شايف الإخلاص؟ هو ومراته بسرير واحد ودموعه عمالة تنزل من خشية الله ومراته مش حاسة، ولربما حدثته وحدثها وهو يبكي وهي لا تشعر، ولربما وقف رجلين في الصلاة لازقين في بعض واحد منهم بيبكي وقلبه يعتصر من حب الله وخشية الله، يحذر أن يظهر منه صوت بكاء أو نحيب ليأخذ الثواب كاملا. مين عنده الإخلاص دوان؟ عرفتوا الإخلاص يا أخوانا؟ الإخلاص إحساس يجي في القلب لما تحرص على طاعة الله يملأ قلبك بحب الله عز وجل. ما تيجي نجرب هذا الإخلاص يبدأ إزاي؟ بالنية.
اخيرا طب وصفه الاخلاص قول لنا الوصفه بقى عشان ابقى مخلص. اربع حاجات: واحد راجع النية، اثنين ادعي دايما انك تبقى مخلص، ثلاثة قول الدعاء بتاع اذكار الصباح والمساء: اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. اربعة اجعل ليك حسنة خفية، طاعة خفية محدش يعرفها ابدا تنفرد بيها مع الله عز وجل. خمسة خليك دايما قدوة، واوعى تخبي طاعتك اللي ممكن تهدي بها الناس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.